إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين خلق الإله بك الجمال فأبدع واختصك الرحمن شأنا أرفع وسموت في الأكوان ذكرا عاطرا وكسات من حلل الجمال وأودع حلت عليك صلاة ربي كلما رفعت أكف للإله تضرعا فعليك من صلوات ربي هاطلا عد الحصى مترادفا متتابعا اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم اجعل أندى وأزكى صلاتك وتسليمك على عبدك وخليلك محمد اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد من الأزل إلى الأبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في الجمعة الماضية دخلنا باستئذان حجرات أمهات المؤمنين وافينا النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الاستئذان وغير أوقات الاستئذان ننظر إليه في صلاته في خشوعه في خضوعه في ركوعه في دموعه صلى الله عليه وسلم ثم جزنا تلك الحجر فدخلنا على أبي بكر وعمر ودخلنا على الأصحاب والتابعين فرأينا من شيق صلاتهم وحلو عبادتهم ما استدعانا أن نسأل وهجيرانا أبحث عن قلب أي قلب كان ينطوي عليه صدور القوم فأجابنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعا عنا الحيرة عليه وآله الصلاة والسلام حين قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إنه محل نظر المولى سبحانه وتعالى الله تعالى الله وجل الله لا ينظر إلى الصور لا ينظر إلى الألوان لا ينظر إلى مناصبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم هذه القلوب هي المحركات دعك من صلاتهم وصيامهم وخشوعهم وخضوعهم وركوعهم لو لم تكن تنطوي صدورهم عن ذلك القلب المحرك لهذه الجوارح ما استقامت منهم هذه الجوارح ورحم الله القائل إذ يقول قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان أيها الإخوة لسان حال القوم أجابنا أن صلاح قلوبهم لم يكن إلا بإدمان القرآن والذكر جاء سائل إلى أحد الصالحين يشكو إليه قسوة قلبه هذه الشكوى التي أشكوها والتي لا أشك أن الكثير منا يشكوها فقال له انقعه في القرآن والذكر ثم انقعه في القرآن والذكر ثم انقعه في القرآن والذكر حتى يرطب ويلين القرآن مبدأ الحياة لأمر ما سماه منزله روحا وهل ينفخ في روح هذا القلب إلا من حياض القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله ورحم الله الشاطب إذ يقول روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وفي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري
وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الحياة تبدأ من هنا. من لم يشرع مصحفه وكتابه وقرآنه لا يمكن أن يستنير قلبه أبدا. من حقك أن تقول إننا نستمع للقرآن في الإذاعات ونشرع المصاحف في رمضان، ما بالنا لم يحصل لنا ما حصل للقوم. إليك استشاري القلوب، استشاري أمراض القلوب في تراثنا الإسلامي. هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي استقى هذا العلم من شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم، واسمع هذه الوصية الجامعة المانعة، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه، من به تكلم إليه، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. وإذا كان المشوار طويلا في كلام ابن القيم فإنني أختصره لك في كلمتين: ائوي إلى غار حراء. لست أعني بالغار المبنى، وإنما أعني به المعنى. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من ضجيج الدنيا كلها ليأوي إلى ذلك الغار فيذكر الله تعالى خاليا؟ ائوي إلى حنادس الظلم، بعيدا عن الأعين، بعيدا عن سواطع النور، بعيدا عن مشغلات القلب والسمع والبصر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وحنينه بالليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. القرآن والذكر يعملان في القلب شيئا كثيرا. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ما أحوجنا أن نديم الذكر والقرآن. والسؤال المحرج للجميع: ما هو نصيب الذكر والقرآن من حياتنا؟ إذا كنا نعطي هذا المقدر العظيم، إذا كنا نعطيه عشر حياتنا فسيحصل لنا من حياة القلب العشر، وإذا كنا نعطيه واحدا بالمئة فلن يحصل لنا من حياة القلب إلا بمقدار ما نعطيه. أين تلك البيوت التي كان أصحابها يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ كلما مروا برياض الذكر استراحوا ثم رجعوا إليها مشتاقين، رجعوا إليها فزعين، يحدوهم حلاوة الذكر والقرب والأنس بالله تبارك وتعالى. بمقدار ما نبقي المصحف قصيا هناك في مكان بعيد، تبقى قلوبنا بعيدة عن الحياة. أيها الإخوة، حدثتنا قلوب القوم التي كنا في تطوافنا نبحث فيها عن قلب، أن من صلاح القلب أن يكون العبد خفيا تقيا نقيا. أعمال السر، أعمال السر التي اخترقتها اليوم عدسات الهواتف النقالة، لا، وتطالعنا الشركات اليوم بأن هواتفها تحوي على ثلاث كاميرات أو أربع كاميرات، وهل قصرت الكاميرا الواحدة التي أفشت من أسرارنا ما أفشت حتى باتت هذه العدسة تدخل إلى مخادعنا وإلى أماكن نومنا، فيصور الواحد منا صدقته وصلاته ودموعه وخشوعه وطوافه وحجه حتى صاروا يزاحمون العدسة إلى الأخرى؟ القوم لم يكن عندهم هذا أبدا، بل كانوا يتخذون مكانا قصيا بعيدا عن الأعين قريبا من عين الله تعالى. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان رجلان، أحدهما تصدق فبالغ في الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، والآخر لم يجد ما يتصدق به ففاضت عينه لما ذكر الله خاليا. خبيئة العمل في السر هو ما نحتاجه حتى يصلح هذا القلب. أيها الإخوة، وعلي بن الحسين يحضر معنا أيضا في هذه الخطبة، كان يتخذ من عتمة الليل ستارا يخفي فيه بياض حسنته وصدقته، يطوف بالخبز على ظهره على 70 بيت من بيوت المدينة، يطعم جائعهم ويواسي فقيرهم، لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. والإمام أحمد إمام أهل السنة يصف رتبة ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث فيقول: ما رفعه الله إلا بخبيئة كانت له. يقول محمد بن واسع: أدركت رجالا ينام الواحد وزوجه على وسادة واحدة يبل خده بالدمع لا تعلم به زوجه، وأدركت رجالا يقف الواحد منهم إلى جنب الآخر يبل خده ولحيته بالدمع لا يشعر به من بجواره. أما سفيان بن عيينة فيصف الحال ويكشفها ويجليها فيقول: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور والظلم. أيها الإخوة، القلب الذي نبحث عنه لا يمكن أن يصلح إلا بجهاد الهوى، إلا بجهاد الهوى. وهنا تلوح لنا الآية الكبرى التي يحفظها الجميع: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنه والله لمن عظيم الجهاد، ولذلك وعد الله عليه الفضل وأن يفتح له أبواب الحسنات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأمر ما كان جهاد الهوى أحد الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها الأنبياء في خاصة أنفسهم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى انسياق مع النفس وشهواتها، ومن تبع الهوى لا شك هوى. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطمي، فخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ يقول محمد بن كعب القرضي: ما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من ترك المعاصي، إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومخالفة الهوى تورث العبد قوة في قلبه ولسانه وبدنه، ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك في ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع. لا يصلح القلب إلا بصيانته عن الخطأ والذنب والمعاصي. نعم، ومن هذا أتي الكثير منا، قلوبنا تخرج بيضاء نقية فيأتي إليها الذنب تلو الذنب حتى تربد وتسود، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا غلبت هذه النكت السوداء أصبح رانا على ذلك القلب أم على قلوب أقفالها. إذن النجاة هي بتقوى الله تعالى وترك الذنوب. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وصدق الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ومن صان قلبه عن المآثم كان أعبد الناس، قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. صيانة القلب عن الذنب تجعل هذا القلب كارها للذنب مبغضا له، ينقي الله فطرته ويصفيها فيصبح هذا القلب منكرا كارها للذنب قبل أن يرد فيه حتى نهي الشرع. والله قد تودد للمؤمنين بذلك: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فسل الله ذلك في صلاتك وفي أدبار صلاتك. أيها الإخوة، ولا يمكن اجتناب الذنب إلا بمعرفة الله حق المعرفة، تلك المعرفة التي تبعث على خشيته وعلى الخوف منه وعلى الحياء منه سبحانه وتعالى. الخوف من الله جل وعلا يحمل على ترك الذنوب، قال الله وإياي فارهبون، وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني سار في الدلجة والليل، ومن أدلج بلغ المنزل. وقلب أورثه الله الخوف والخشية يقظ متذكر لا ينسى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والملائكة العاملون الذين أطت منهم السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، حملهم على ذلك معرفتهم بالله التي أنتجت الخوف. وصدق الله إذ يقول يخافون ربهم من فوقهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ألم تسمع لابن آدم الأول حين أقبل عليه أخوه يريد أن يقتله؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والخوف من الله هو الذي لم تتضعضع له قوى الرجل والمرأة تدعوه إلى إتيانها، وقد أوتيت جمالا باهرا ومنصبا حافظا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله لم يمنعهم من الذنب فحسب، وإنما أزعجهم حتى مع إتيان الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. وحين يسكن الخوف من الله سبحانه وتعالى قلب العبد يصبح ليس مانعا عن الذنب فحسب، وإنما يصبح هذا الخوف القائم مكفرا لأعظم الذنوب، مذهبا لأكبر الخطايا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يروي عن رجل كان في من كان قبلنا أنه كان ذا مال وأنه لم يصنع خيرا قط، حين حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني رمادا ثم ذروني في يوم عاصف، لئن قدر الله أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل، اختلف الأبناء، انتهى الأمر إلى أن ينفذوا وصية والدهم، حرقوه ثم سحقوه ثم ألقوه في يوم عاصف، لكن الله القادر المقتدر جل جلاله كما قال هو على جمعهم إذا يشاء قدير، جعله بكن خلقا سويا، فمثل بين يدي الله عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. قال الله أشهدكم أني قد غفرت له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، المعرفة بالله تنتج الخوف من الله جل وعلا، ولذلك في تعريف التقوى قال العارفون هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. الخوف من الله تبارك وتعالى أمن في الآخرة، لأن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أجمع له بين أمنين. والمعرفة بالله كما تورث الخوف تورث الحياء منه جل وعلا، وتلك خصيصة طوبى لمن نالها أن يستحي العبد من الله سبحانه وتعالى. قال مرة نبيكم عليه وآله الصلاة والسلام موصيا أصحابه استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياء، يظنون الحياء من الله حمرة الخجل أو الوجل. قال لا، الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ البطن وما وعى، والرأس وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وكم حمل الحياء من الله تبارك وتعالى العبد على ترك الذنب، بل حمله على أن يعاف الذنب. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال رجل يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم استحي الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أيها الإخوة، صيانة القلب عن الذنب لا تكون إلا بإقامة معرفة الله وهيبته وجلاله والخوف منه، وكذلك أيضا بخوف العاقبة من الوقوع في الذنب. ذنب واحد قد ينهي مستقبل إنسان. وهل خرج إبليس وحلت عليه اللعنة إلا لأنه ترك السجود لله تبارك وتعالى حين أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم؟ وهل خرج أبونا الأول من الجنة إلا حين عصى الله جل وعز فأكل من الشجرة؟ إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وكلمة لا يلقي لها العبد بالا تهوي به في النار 70 خريفا. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. إذن الشعار الذي ينبغي أن نرفعه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وثمة وكان هناك غلام لرفاعة بن زيد أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان منصرفهم من وادي القرى أخذ يعد رحل النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابه سهم طائش فمات. قال الصحابة بلسان واحد هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، عياذا بالله. ذنب واحد قد يوردك المهالك، فالخوف من العاقبة يحمل على اجتناب ذلك الذنب، والخوف أيضا من سوء الخاتمة يحمل على اجتناب ذلك الذنب. وإذا ما اجتنب الذنب صح القلب وصحى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. القلوب لا تصلح إلا بالاستعانة عليها بخالقها جل وعلا. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأوصاني وأوصاك وأوصاها وأوصانا جميعا، فقال إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لذلك هجير المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وينبغي أن يكون ذلك هو ديدن المؤمن في صلاته وفي أدبار صلاته. اللهم هذه قلوبنا نعرضها عليك، اللهم فأصلحها، اللهم وأخلق فيها الحياة. اللهم أنت الحي وأنت محيي الأنام، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك. أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقك شيء، باطن ليس دونك شيء. اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وبالمحامد التي يثني عليك بها الملائكة، اللهم بالمحامد والمثاني التي أثنى عليك بها الأولياء والأنبياء، اللهم بالمحامد والمثاني التي تفتحها على نبيك في سجدة العرش، نسألك في هذه الساعة المباركة الشريفة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا محوتها. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إنا شيء فاتسعنا رحمتك. اللهم عد علينا بعفوك وعافيتك. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص الميتين من آبائنا وأمهاتنا بالمزيد من المغفرة والرحمة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلهم بحبل رحمتك. اللهم صب عليهم شآبيب عفوك وعافيتك. اللهم اجعل أخراهم خيرا من أولاهم، أبدلهم دورا خيرا من دورهم، وحالا خيرا من حالهم يا رب العالمين. اللهم آنس في القبور وحشتهم. اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم في ضيق، اللهم توسع عنه ضيقه. اللهم ومن كان منهم في منزلة، اللهم فارفعه إلى أعلى منها، إنك أنت الأبر الأكرم. إلهنا ومولانا ورجاءنا، اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا ذا الجلال والجمال والعظمة والسلطان، اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن وسائر بلاد المسلمين. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين بيضة المسلمين، وقي واحفظ واحرس مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عبدك حمد حميد السيرة والسريرة، ووفقه وعضديه ووزراءه ونواب الشعب لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.